بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازل الكلام في أحكام الشركة. قال الثالث، تقدم الضرب الأول شركة العنان، والثاني المضاربة. قال الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه مأخوذة من الوجه ومن الجاه، بمعنى أن كل واحد من الشريكين أو أكثر ليس عنده مال، إنما يتعامل مع التجار بجاهه وثقة التجار به، فيقترض كل واحد من الشركاء في شركة الوجوه فيتاجرون بما اقترضاه من مال. الشريك في شركة الوجوه يدور أمره إما ضامن إذا كان المقترض شريكه، أو مقترض هو إذا كان هو المقترض، ففيها اقتراض وفيها ضمان، وأيضا فيها وكالة، لأنه إذا اقترض وشريكه سيضمن فقد وكله بالاقتراض. وهي ما هي تعريفها؟ أن يشترك في ربح ما يشتريه. يشترك اثنان، ولا يشترط في الوكالة أن يكون اثنين، قد يكونان اثنين أو أكثر، في ربح ما يشتريان في ذممهما. يشتريان في الذمة، بمعنى لا ينقدان المال، فلا يحصل نقص في المال، إنما يكون بيع بالأجل في الذمة. قال ذمم، الذمم جمع، ثم أضافها إلى ضمير التثنية، وهذا هو الفصيح في كلام العرب، كما تقول ربنا تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما قال قلباكما، ما قال يشتريان في ذمتيهما، قال في ذممهما، بجاهيهما، يعني بجاهيهما عند الناس وثقة الناس بهما. وكل وكيل الآخر، كل وكيل الآخر، لأنهم شريكان، فإذا اقترض فهو وكيل عن شريكه. وكفيله بالثمن، أي يضمن الثمن، وما يتعلق به يكون هو من باب الشراء. وكفيله بالثمن، مر بنا أكثر من مرة أن اصطلاح حنابلة فيما يتعلق بالمال يجعلونه من باب الضمان، ولهم رواية أخرى عدم التفريق. وكفيله بالثمن. إذن هذه شركة الوجوه، ليس عندهما مال، يقترضان، يذهبان إلى تاجر التمر يشتريان منه تمرا بالآجل، فيبيعان هذا التمر، ثم بعد ذلك يقضيان الدين الذي في ذممهما. يذهبان إلى معارض السيارات فيشتريان سيارة أكثر في الآجل، يبيعان السيارة، ثم إذا حل الأجل يقضيان الدين، وكل واحد منهما مسؤول عن المال كله لأنهما شركة، والربح على ما يشترطان، وكذلك رأس المال على ما يشترطان. فإذا قال تشتري لك الثلث ولي الثلثان جاهز، أو قال لك النصف ولي النصف جاهز، ولا يشترط في الربح أن يكون على قدر مالهما. لو أن أحدهما له النصف واشترط ثلاثة أرباع الربح، لا، لأن الربح يستحق بالعمل، والناس متباينون في أعمالهم، فقد يقرض لثقة بهذا الرجل، لو لم يكن معه هذا الرجل لما بيع عليهما بالآجل. قال الرابع شركة الأبدان، النوع الرابع من أنواع الشركات شركة الأبدان، والبعض يسميها شركة الأعمال لأنها عمل، والبدن لأنهما يعملان بأبدانهما، وهي أن يشتركا اثنان فأكثر فيما يمتلكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. هذا النوع الأول من أنواع شركة الأبدان، يشتركان في المباح، يذهبان إلى البحر لاصطياد السمك، فما صاداه فهو شركة بينهما على ما يتفقان عليه، سواء كان في مركب واحد أو في أكثر من مركب. يذهبان إلى البر يبحثان عن الصيد، فما صاداه فهو بينهما. حينما قال المباح ليس الأمر يتعلق بالصيد، كل أشياء المباح، الاحتطاب لو احتطبا على أنهما شركة، يبحثان عن الكماء على أنهما شركة، وكذلك سائر المباحات. هذا النوع الأول من شركة الأبدان أو شركة الأعمال. الثاني قال أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، يتقبلان في ذممهما من أعمال، خياط يقبل في ذمته خياطة الثوب بأجرة معينة أو سعل معين في صناعة باب، والأمر على ما يتفقان عليه. هذا كثير عند العمالة، تجد محل الخياطين في كثير من الأحيان، تجد المحل مشترك بين مجموعة من الخياطين يخيطون الثياب، وهم شركاء في ما يدخل عليهما مما أحيانا يكون المحل لأحدهم والبقية يعملون عنده بالأجرة. هذا الاسم باب الشركة، هذا من باب الأجرة. أو إن قال من خاط ثوب فله كذا منكم، هذا تدخل في باب الجعالة، اسم باب الأجرة. لكن إذا كان له مرتب شهري أو أسبوعي أو يومي فهذا من باب الإجارة. ما يتعلق بعمال البناء، يشترك مثلا نجار حداد وبناء في بناء البيوت، فالنجار يعمل بالنجارة ويساعده الحداد والبناء، بنى أيضا في البناء وإذا انتهى البناء ساعد النجار والحداد، والحداد كذلك في باب الحديد، فإذا انتهى عمل حداده شاركهم وأعانهم في باب البناء وفي باب النجارة. هذه أيضا شركة أبدان أو شركة أعمال، ما يدخل عليهما من مال من ربح فالأمر على ما اتفق عليه. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، إذا تقبل أحدهما العمل، العمل ليس خاصا به لأنهما شركة، فيلزم الشريكين فأكثر. وحينما قال يلزمهما لأن العمل قد يتفق عليه ثم تكون الكلفة أكثر، كخياطة الثوب مثلا، لا يقول اتفق معك شريكي لن نربح في هذا الثوب، نقول لا، الأمر بينكما شركة، فما اتفق أحد الشريكين لزم الآخر. فما تقبله أحدهما أي في ذمته من أعمال لزمهما، إن كان اثنين فأكثر عمله يجب عليهما عمل هذا العمل اتفق عليه، إما بأنفسهما أو من غيرهما، وطولب به حين التفرق يكون العقد لازما. قال وإن ترك أحدهما العمل، الأصل أنهما يعملان جميعا، إذا ترك أحدهما العمل قال لعذر، كان يكون مريض أو سافر أو لا أو لغير عذر، كان مثلا لم يعمل هذا اليوم أو لا يحسن هذا العمل، قال فالكسب بينهما. لماذا الكسب بينهما؟ لأن هذا الأصل في الشركة. الأمر الثاني الضمان عليهما جميعا، فإذا كان الضمان عليهما فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريكه. لم يعمل الأصل أن الكسب بينهما، لكن الأمر متعلق بحق الشريك فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يعذره يكون مريض مثلا أو مسافر يعذره فالكسب بينهما، إذا لم يعذر ما الحكم؟ يجب أن يقيم أحد مقامه، الشركة متعلقة بالعمل فلا بد أن يأتي بشخص آخر يقوم مقامه في العمل، ويلزم من عذر كمرض أو لم يعرف العمل، هذا
نجار والعمل حداده، يجب عليه يأتي بشخص يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك، لأن الحق له، فإذا لم يطلب الشريك فلا يجب عليه. قال الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. شركة المفاوضة هي تجمع الأنواع الأربعة الماضية. قال وهي أن يفوض كل إلى صاحبه، أي كل من الشريكين إلى صاحبه إلى شريكه كل تصرف مالي، بيع، شراء، اقتراض، رهن، سلم إلى غيره من فهي تجمع أنواع الشركات ماضي. هذا معنى المفاوضة، لأن فيها تفويض، كل واحد منهم يفوض الآخر، فكل واحد منهما يدفع مال ويعمل. هذه شركة إناء كما مر بنا، لكل واحد منهم أن يدفع جزءا من المال لشخص آخر يعمل به، ويتقبلان مال ليعمل به، تدخل أيضا في باب المضاربة. يقبلان أعمال للناس، تدخل في باب الأبدان أو الأعمال. يقترضان من الناس، تدخل في باب الوجوه. قال كل تصرف مالي، لأن الأصل في الشركة في هذا الفاصل هو شركات العقود. ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، يشتركا في كل ما يثبت لهما من حقوق مالية بسبب الشركة، وعليهما من واجبات بسبب الشركة. فما يثبت لهما من ربح، من أرش، من رهن، فهو للشركة. وما عليهما بسبب الشركة، لو حصلت جناية بسببهما، فما يتعلق بالعرش عليهما. أما إذا اشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما من غير ما يتعلق بالشركة، هذا لا يصح. لو قال كل ما يهدى لنا فنحن شركاء فيه، كل إرث لنا فنحن شركاء فيه، الصحيح من هذا المسألة لا يصح. أو قال عليهما كل جناية يجنيها أحدنا في غير باب الشركة فنحن شركاء فيها، نقول الصحيح من هذه المسألة لا يصح، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا فيه أيضا غرض. قال فتصح إن لم يدخل فيها، أي في شركة التفويض، كسبا نادرا. يقول في شركة التفويض يجوز، يقول إلا إذا أدخل فيها كسبا نادرا، مثل لو اشترك في اللقطة، أو اشترك في الركاز، في استخراج الركاز، يكون هذا الغرر فيه كثير فيمنع. قال وكلها جائزة، المقصود بالجواز أي الحكم الوضعي، أي يجوز فسخها، وتقدم الكلام على هذه المسألة. وأيضا أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في آخر باب الوكالة، إنما قال وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها، ولا ضمان فيها، أي في أنواع الشركات التي مرت الخمس، إلا بتعدي، لأن كل واحد منهما أمين. وعرفنا معنى التعدي أن يفعل ما لم يؤذن له به، لو باع بالأجل ولم يأذن له في شركة العنان، ثم أفلس من عليه الدين، حصل تعدي من الشريك، يكون الضمان على المتعدي، فيأخذ الدين الذي في ذمة المفلس من من باع بالأجل من غير إذن أو تفريط. وعرفنا أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، فإذا أهمل أحدهما ثم تلف بعض مال الشركة فيكون على ذمة الشريك المفرط.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فللعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له.
فصل في المساقات. المساقاة مأخوذة من السقي، وحينما قال السقي ليس الأمر متعلق بالسقي فقط، السقي هو بعض العمل، لكن ما يتعلق بالحجاز أغلب العمل يكون بالسقي، وإلا المساقعات يتعلق بها سقي وحرف وسائر الأعمال التي يحتاجها الشتاء. وتصح المساقعة، تصح هذا من الحكم الوضعي، لأن الصحة والفساد متعلقة بالحكم الوضعي للتكليفي. وتصح المساقعات على شجر، معنى يساقي على شجر أي الشجر الأصل موجود، إنما يقوم بسقيه بتسميده بالعناية به حتى يثمر. على شجر له ثمر، هذا شرط، يشترطون أن يكون الشجر يثمر، وأيضا اشترط أيضا أن يكون ماكولا يأكله الآدميون. ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من ثمر هذه من باب المساقعات، أو زرع هذه من باب المزارعة، والمزارعة يأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عندهم النخل، فالنخل شجر له ساق يثمر، وهذا الثمر يوكل، فنقيس عليه بقية الأشجار التي لها ثمر وتوكل كالبرتقال والتفاح والتين وغيرها من الأشجار التي لها ساق تثمر وتوكل. والرواية الثانية عند الحنابلة أن الأمر متعلق بالنخل ويقاس عليه العنب فقط. على هذا إذا كان ينتفع به في غير الأكل كالحطب، أشجار موجودة لأجل حطبها، على هذا لا مساقات فيها لأنها لا تثمر ولا تكل. والصحيح في هذه المسألة الجواز، لأن المقصد هو انتفاع المالك والعامل، فلا فرق بين أن ينتفع بالثمرة أو بخشب الشجر إما لهما أو يبيعان كما يبيعان الثمرة، فصحيح الجواز. وحينما قال شجر له ثمر يوكل، ما يتعلق بما لا يوكل أصلا، فالشجر الذي ينتبع به في الزهور مثلا أو بورقه لأجل ورقه، على كلامهم هذا صح. لماذا؟ لأنه ليس كالذي ورد فيه النص. والرواية الثانية عندهم على الصحة، وهذا هو الصحيح، يجوز للشخص لديه مزرعة أو لديه مشتل أن يجعل العامل يعمل بهذه المزرعة أو المشتل بورد أو بغير ورد، أو أشجار لها أوراق ينتبع بأوراق يعني تكون أعشاب طبية أو غير طبية توكل، يقوم بالعناية بهذا الشجر بسقيه والرفع على أشراطه. ما يتعلق بالعقود الأصل فيها الإباحة، وليس من أمور التعبدية التي يقال لا بد فيها من النص أو كما ورد فيه النص. أيضا ما يتعلق بما يقح مرة بعد مرة يسمى المقاهي، كالخيار واللوبة والفاصوليا والطماطم وغيرها. الحنابلة المذهب عندهم يصح، لماذا؟ من ليست شجر. والرواية الثانية عندهم يصح إما على أنها تدخل في باب الشجر أو على أنها من باب المزارعة. وعلى كل حال لا فرق سميناها شجرا أو سميناها زرعا، سميناها مساقات أو سميناها مزارعة، صاحب المقات ينتفع والعامل أيضا ينتفع، فالأمر على ما اتفق عليه، يعتني بهذه المقات ويقوم بجنيها، وكل طرحة تخرج هم شركاء فيها كما مر بنا في باب بيع المقات. وثمرة موجودة بجزء منها يعمل على شجر لم يثمر. النوع الثاني الثمر بدأت تظهر وصاحب الشجر قد لا يستطيع أن يتم العمل، يقول له أن يجعل شخص على ثمرة، الثمرة خرج بعضها فيعمل عليها بجزء منها، وهذا هو الصحيح، لأن الرواية الثانية عند الحنابلة إذا ظهرت الثمرة لا يصح العمل عليها. والصحيح الجواز لما مر بنا مرارا، الأصل في العقود الحل حتى يرد دليل على المنع، والعقود التي منعها الشارع إما لأجل الظلم أو الغرر أو الربا، وليس في مساقات الثمر الموجود ليس فيه محذور شرعي. قال وعلى شجر يغرسه. المسألتان الأوليان الشجر موجود لكن في الأولى ما ظهرت الثمرة، في المسألة الثانية ظهرت الثمرة، يقول يجوز. قال وعلى شجر يغرسه، هم يشترطون أن يكون نفس الشجر من المالك، لأن يكون العامل المجرد يعمل فقط بيده، والصحيح عدم الاشتراط كما سيمر بنا إن شاء الله في المزارعة، يغرسه ويعمل عليه يعتني به حتى يثمر. الأمر لا يخلو، إما أن يكون على الثمرة أو على الشجر، يعني الشركة تكون على الثمر إذا أثمر أو على الشجر إذا خرج. قال حتى يثمر بجزء من الثمرة، بجزء من الثمرة إذا خرج، هذا قد يحتاج إلى وقت. لكن إذا قلنا على الصحيح إذا كان يتعلق بالمقات وغيرها فالأمر في ذلك قريب لا يحتاج إلى وقت طويل. بجزء من الثمرة أي الثمرة التي تخرج، لو كان بجزء ليس بثمرة الشجرة فيدخل في باب الإشارة أو في باب الجهالة أو الشجر أو بجزء من الشجر. يقول اغرس 100 نخلة والثمرة بيننا، فيغرس 100 نخلة ويعتني بها، فإذا أثمرت فبينهم، وإذا قال بيننا تكون من باب المناصفة كل واحد من نصف. قال اغرس 100 شتلة برتقال ولك نصفها، متى ما صلحت للبيع أخذ نصيبه. قال أو منهما، منهما أي من الثمر ومن الشجر. قال اغرس 100 نخلة لك نصف الثمرة ونصف الشجر، أو قال لك نصف الثمرة وربع الشجر، فالأمر على الجوال على ما يشترطان. قال فإن فسخ، لا يأتي إلى حكم العقد بعد فسخه، وكما مر بنا أن المساقات والمزارعة هي من العقود الجائزة. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، فسخ العقد قبل أن تظهر الثمرة من غير رضا العامل، فلعامل أجرته، يقول للعامل الأجرة إذا فسخ المالك. لماذا؟ لأن عدم إتمام العمل بسبب المالك، إذا كان بسبب المالك فله الأجرة. وحينما قال فله أجرته هذا هو المذهب، أي فله أجرة المثل عندهم، والصحيح أن له عمل المثل في مثل هذه المسألة، له عمل المثل وليس له الأجرة، أو نقول له نصيب المثل وليس له الأجرة، لأن بعض الناس لا يعمل بالأجرة. أيضا قد يجحف بمال الشركة، قلنا له الأجرة المثل أحيانا، أصاب الثمرة آفة، ربما لو قلنا له أجرة المثل استغرق كل الثمرة، فيقال له عمل المثل أو له نصيب، له نصيب المثل. قال حينما قال مالك قبل ظهور الثمر ثمرة، على هذا لو أن الذي فسخ المساقاة هو العامل، مفهوم كلام الشيخ أنه ليس لا، لأن عدم إتمام العمل بسببه هو، فليس له شيء. فإذا قال أو عامل فلا شيء له، إذا كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له. لو حصل موت من المالك أو من العامل فالحكم أيضا كذلك، إذا حصل موت من أحد من فسخت انتقل الملك إلى شخص آخر وهم الورثة، لكن حصل انفساخ العقد ولأمر ليس لهما فيه رضا فله عمل المثل أو نصيب المثل. قال وتملك الثمرة بظهورها، الأمر لا يخلو من حاله، أن يكون قبل ظهور الثمرة، ذكر هذه الحالة، الحالة الثانية بعد ظهور الثمرة، إذا بدأت تظهر الثمرة أصبح شريكين في الثمرة، وجب على العامل الزكاة كما يجب على المالك بقدر نصيبه، لأنه مر بنا أن بظهور الثمرة تجب الزكاة، فإذا ظهرت الثمرة أصبحت ملكا للعامل وملكا لصاحب الشجر على ما اتفق عليه. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، إذا فسخت بعده أي بعد ظهور الثمرة. إذا انفسخت بعد ظهور الثمرة أصبح لكل واحد منهما ملك، يجب عليه أن يتم العمل في ماله وفيما اتفق عليه. على هذا مالك الشجر مات، يجب على العامل أن يتم العمل حتى تجنى الثمرة على ما سيأتينا في الجداد، هل هو على العامل أو ليس على العامل. لو كان الأمر بخلاف ذلك، لو مات العامل بعد ظهور الثمرة، الثمرة ستنتقل للورثة، يجب على الورثة أن يتموا العمل. إذا قالوا لن نتم العمل، يتم العمل من تركته، سيحفظ ماله وما شريكه صاحب الشجر. إذا لم يكن له تركة في هذه الحالة ينفسخ العقد. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه. قل: على العامل كل ما فيه نمو، أي كل ما يكون سببا في نمو الثمرة أو نمو الشجر، يتعلق بالسقيا، يتعلق بشيل الأعشاب في زماننا، المبيدات، وضع السماد إلى غيره، أو إصلاح السواقي ونحوها، وحصاد ونحوه. يقول: عليه الحصاد ونحو ما يتعلق به من تصفية ونقل الزرع ودياسته، فلا بد أن يصفيه لصاحبه، هذا على العامل. قال: وعلى رب أصل حفظ ونحوه. العامل الأصل يرون أن الأشياء التي فيها دفع مال ليست عليه، إنما عليه العمل فقط. أما صاحب الشجر عليه ما يتعلق بالحفظ الأصل، وما يتعلق بالأمور تحتاج إلى أموال، ما يتعلق بالماء. العامل يجب عليه أن يسقي الشجر بالماء، لكن لو حصل خلل في البير واحتاج إلى بير آخر فهو على صاحب الأرض. لو تعطلت المكائن التي يستخرج بها الماء أو يدفع به الماء، يجب على صاحب الشجر أن يأتي بمكائن لإخراج الماء أو دافع الماء. ومثل هذه الأشياء لم يرد فيها نص فيرجع فيها إلى عرف الناس، فما لم يرد فيه نص على عرف الناس، الأمر على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان حنابل عندهم روايات متعلق مثلا بما يخرج الماء من بقر في كلامهم السابق، أيضا ما يحرط به الأرض على أنه على العامل، في رواية على صاحب الأرض. على هذا في زماننا ما يتعلق بالحراثة التي تحرض الأرض، على كلامهم رواية أن تكون على صاحب الأرض ورواية تكون على العامل. كذلك ما يستخرج به الماء، المكائن والمضخات، على رواية عندهم ستكون على صاحب الأرض ورواية أخرى ستكون على العامل. وليظهر الله عليه في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها إلى عرف الناس، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الحصاد على العامل، والجداد وجني، والأمر يتعلق بجداد النخل فقط، كذلك جني ثمار بقية الأشجار كالبرتقال والتفاح يقاس عليه. على من؟ يقول: وعليهما بقدر حصتيهما. لو فرضنا أن العامل له الربع وصاحب الشجر له ثلاثة أرباع، إذن يكون الجداد الربع يجده العامل وثلاثة أرباع تجب على صاحب الشجر. وما الفرق بين الجداد والحصاد؟ لا فرق بينهما والله أعلم. لذلك الرواية الثانية عند الحنابلة: الحصاد والجداد على العامل، والرواية الثانية عندهم: الحصاد والجداد عليهما. ولا شك أن هذه أقيس، إما نجعل العامل كلها، يعني لا يستطيع صاحب الشجر أن ينتفع انتفاعا تاما إلا بعد الجداد وبعد الحصاد والدياسة ونحوها، أو نقول حينما ييبس الزرع أصبح الآن ملكا مشترك بينهما وانتهى السقي، بقي تحصيل الثمرة، تحت الثورة تكون مشتركة بينهم. وعلى كل حال الأمر راجع إلى العرف، فالمسألة ليس فيها نص، إنما هي ترجع إلى العرف. وعندنا فيما يتعلق بالمساقاة على الشجر وخصوصا النخيل، العرف على أن العامل عليه الجداد، يقوم بجداد النخل وجعله في زنابيب معينة أو صناديق معينة، هذا هو عرف الناس. على كل حال ليس في المسألة نص.